الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفيض علينا وعليكم من رضوانه، وأن يجعلنا من أهل طاعته، وأن يبلغنا في هذا الشهر المبارك الخير والبر والتقى، وأن يزيدنا صلاحا وهدى، وأن يجنبنا الضلالات ويحفظنا من المعاصي والسيئات، وأن يجعلنا من السابقين إلى القربات الموفقين لها يا رب العالمين. بين يدي هذا الدرس، فإن ثم وصية ريثما يكتمل الطلاب في دقائق خمس لا يستغني طالب العلم عنها والحاجة إليها، وذلك أن هذا الشهر المبارك يتباشر فيه المسلمون ويتداعون إلى الخير، وأحرى ما يكون طالب العلم بالحرص إلى الخير والقيام إليه والاجتهاد فيه وعدم التأخر أو التواني عن ذلك، فإن حاجة طالب العلم إلى الزيادة في الطاعات والخلوة مع الله جل وعلا والتعرض لرحماته وسؤال الله جل وعلا من عظيم فضله وجميل إحسانه أحوج ما يكون إليه طالب العلم كغيره، بل هو أحوج إلى ذلك بدرجات كثيرة. فكما أن كل مسلم لا ينفك من أن يزداد من الخير ويتخلص من تبعة هذه الدنيا والانغماس فيها والتلطخ بشهواتها، فيخلو العبد بالله جل وعلا، فإن طالب العلم لما تحمل أمانات العباد والقيام بالعلم وحقه وتبليغه وهداية الناس إليه وطلب أن يفتح للطالب باب العلم ويحل له إشكاله وينفتح له دقائق مسائله، فإن ذلك لا يتأتى بالفهوم ولا بالعقول ولا بقوة النظر ولا بكثرة المراجعة، وإنما يتأتى ذلك مع ما يؤتى الإنسان من الفهم والعلم والاجتهاد والمراجعة باللجأ إلى الله جل وعلا وإظهار الفقر والفاقة وسؤال الله جل وعلا التوفيق والتسديد والإعانة، فإنه لا يزال العبد كذلك حتى يوفق لباب العلم وتفتح له فيه ما لا يفتح لغيره. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه: واتقوا الله ويعلمكم الله. وأخذ من هذا أهل العلم أن التقوى وزيادة الخير هي من أعظم الأبواب التي يسلكها الطالب ويجتهد فيها الراغب حتى يوفق للعلم ويسلك فيه مسالك العلماء ويؤتى فيه مراتبهم الرفيعة ودرجات أهل التحقيق والنظر. وإن أقوام اعتمدوا على نظرهم وقوة حفظهم وكلوا إلى ذلك فتاه، وجعل الأمر إلى قوة فهومهم فضلوا، فإما أن يكونوا قد ارتكسوا في الضلالات وتلبست قلوبهم بالشبهات، وهذا غاية البلاء والفتنة، وإما أنهم انقطعوا عن العلم وتقطعت بهم أوصاله وذهبت عليه أسبابه فصاروا كغيرهم من العوام ومثل من سواهم من دهماء الخلق، ففات عليهم ما حصلوا وفوتوا ما اجتهدوا فيه، وتتابعت عليهم أنواع من الجهالات. ولذلك أيها الطلاب، أحوج ما يكون الطالب في مثل هذه المواسم أن يكون أكثر اجتهاداً وعلى ربه إقبالاً. وبيان ذلك من عمومات النصوص ودلائل الكتاب والسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل في كل أحواله له انقطاع مع الله جل وعلا ورغبة إليه وخلوة ومناجاة، حتى إنه قام من الليل فتفطرت قدماه، فتقول له عائشة: ألست قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا كان هذا من جهة العموم، فإن ذلك أخص في رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تعليما لطلبة العلم ومن حملوا لواء هداية الخلق ودعوة الناس إلى دين الله جل وعلا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فإن أهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم اتبعوه في كل شيء، في تعليم الناس بعد أن تعلموا، وفي هداية الخلق بعد أن تلقوا، واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وطريقة عبادته وتعلقه بمولاه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا على وجه الخصوص في شهر رمضان أخص ما يكون في الخلوة بربه ومناجاة الله جل وعلا. ولذلك كان يعارضه جبريل في شهر رمضان بالقرآن، حتى إذا كان العام الذي توفي فيه ولحق بربه عارضه به مرتين. ما الذي تفهم من ذلك؟ أنه ليس شيء أعون للطالب من التحصيل والتعلم والتعليم وهداية الخلق بأكثر من كثرة اللجأ إلى الله جل وعلا والسجود والذكر وقيام الليل وقراءة القرآن والإقبال على الله جل وعلا في الخلوات، والإقبال على الله جل وعلا في الخلوات. ومما يزيد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت عشر رمضان الأخيرة، نعم، زاد في التخلي للعبادة والإقبال على الطاعة بما يحصل من صفاء القلب والإقبال على الله جل وعلا رب الخلق بالتزام المساجد والاعتكاف فيها والتخلص من الدنيا والانفكاك من حظوظها والتعلق بالآخرة وطلب كل ما يقرب إليها ويكمل من أسباب النجاة فيها، فانقطع إلى ربه تمام الانقطاع، فكان يعتكف عشر رمضان الأخيرة ويحيي ليله كله ما بين صلاة قراءة للقرآن وذكر لله جل وعلا ولم يكن يدخل معتكفه. ايش معنى ولم يكن يدخل معتكفه؟ ليس ابتداء الاعتكاف كما يفهم بعضهم من ظاهر الحديث، وإنما لم يدخل معتكفه الذي أعد لراحته في المسجد إلا بعد الفجر، أما الليل فهو محل للاجتهاد والإقبال على الله جل وعلا. وإن كثيرا أو إن بعض من شغلوا بالدعوة على غير بصيرة تامة أو على قلة من العلم أو على اجتهاد بغير أصل، لا يمضون أوقاتهم كلها في ذلك الأمر ولا يعطون حق أنفسهم حقها لتتزود وتزداد من الخير وتتعلق بالله ويزيد إخلاصها وتنتفي جهالاتها. فما الذي يحصل؟ أنه يفوت عليهم أشياء كثيرة ويوشك أن يقعوا في الشبهات، ويوشك أن تلحق بهم الضلالات، ويوشك أن يفوت عليهم الخير الكثير والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ ليس أحد أحوج من تنبيه الناس من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو رسول هذه الأمة والمبلغ عن الله والذي به تهتدي الناس وتقتفي وتقتدي، أليس كذلك؟ وليس أحد أكمل في دينه وأتم في إيمانه وأرفع عند ربه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقوم أحد مقامه ولا ينوب أحد عنه في ما وكل إليه، أليس كذلك؟ ومع ذلك لم يكن له لينشغل بالدعوة في كل أوقاته، بل كان له خلوة بالله وانقطاع بين يديه وإقبال على الله جل وعلا، ليقتدي العباد بذلك ويهتدي أهل العلم وطلبته بهذا الأمر. فإنه لا فائدة تحصل من جراء العلم بنقله على وجهه إلا لمن كان من أهل العلم والخشية والعبادة والتذلل لله جل وعلا والقراءة والذكر والتخلص من حظوظ النفس. وإنه لا يزال أقوام يدعون إلى الله جل وعلا وهم في إعراض عن حق نفسه عن حق أنفسهم من التزود من الخير والتكثر من الذكر والقرآن ومراجعة التقوى والإخلاص، فلا تزال تتلقفهم الأهواء وتتعاظم لهم الشهوات فيزلون ويخطئون. وأعظم ما يكون طالب العلم والعالم سلامة وبعدا عن الزلل وتوفيقا للهدى والصواب بخلوته بالله واعتماده عليه وتوكله على مولاه وتخلصه من حظوظ نفسه وزيادته في عبادة الله والذكر له سبحانه وتعالى. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي ملأ الدنيا علما وتحقيقا في كل أبواب العلم، في التفسير وفي الفقه وفي الحديث وفي أعمال القلوب وما يتعلق بها وفي رد على الأهل الأهواء والمتكلمين، حتى علماء الكلام وأهل المنطق كان يرد عليهم ويتصدى لهم رحمه الله تعالى. ومع ذلك فإنه كان إذا صلى الفجر جلس يذكر الله جل وعلا ويخلو بربه ويقول لابن القيم رحمه الله تلميذه يقول هذه غدوتي، لو لم أتغدى لم أستطع أن أعمل بقية نهاري. فتأملوا أيها الطلاب هذه المعاني. وكان يقول رحمه الله تعالى: كانت تشكل علي المسألة فلا أزال أستغفر وأعفر وجهي بالتراب، يعني بأن يدعو الله جل وعلا حال سجوده وانكساره بين يدي ربه فيفتحها الله جل وعلا عليه. فإذن ليعلم الطالب أن هذا من الأوقات التي ينبغي له أن يتزود فيها من الخير، يصلح بها فساد قلبه ويزداد من خير ربه ويتعرض للرحمات ويزداد من البر والطاعات، وتكون أقوى له في العلم وأصلب له في الطلب وأكثر إخلاصا في التحصيل وزيادة في التوفيق والتسديد. والله يتولانا وإياكم برحماته. لذلك الله الله أيها الطلاب، من التزود ثم التزود ثم التزود، متى ما وجدت إلى ذلك سبيلا ومتى ما سنحت لك الأوقات، وإن الأيام طويلة وإن الأوقات كثيرة وإن ضياعها عندنا أكثر، فإياك أن تضيع نفائس الأوقات وأوقات الخير والبر والنفحات. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هاتان آيتان تفري القلوب فريا وتصلح النفوس إصلاحا كثيرا لمن عقلها، لمن عرفها، لمن تدبرها، لمن خشع عند تلاوتها، فإنه لا يزال مقبلا على الله طالبا الإعانة والعبادة والشكر لله والإخلاص والانكسار بين يديه والإقبال عليه والتخلص من حظوظ النفس وطلب أسباب النجاة وما يكون به الخير والفلاح. والله يتولانا وإياكم برحماته. هذه الحقيقة أنها نصيحة أوجهها إلى نفسي وأوجهها إلى إخواني، وأرجو أن الله جل وعلا يعيننا في هذا الشهر المبارك وفي كل وقت وفي كل حين على أن نكون من عباده المسابقين وأوليائه المتقين. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن لا يجعلنا من المنتكسين ولا من المرتكسين، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا وسببا لطاعته والزيادة في خيره والإقبال على مرضاته والتخلص من الأهواء والتوبة من الذنوب والمعاصي والزيادة في الهدى والتقى. والله يتولانا وإياكم برحماته. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو أي سجود التلاوة 14 سجدة في الأعراف والرعد والنحل وسبحانا ومريم، وفي الحج منها اثنتان، وفي والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وحاميم السجدة والنجم والانشقاق وإقرأ باسم ربك، وسجدة صاد سجدة شكر.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام سجود التلاوة: قد ذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بها في أول هذا الفصل، وبينا سبب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها هنا، وأنها صلاة ومن الصلوات المسنونة لأنها سنة مؤكدة فهي داخلة في صلاة التطوع، فذكرها عقيب ذلك وأردفها بعد ذكر السنن الرواتب وصلاة الضحى والوتر وصلاة الليل وما تقدم من النفل المخصوص والنفل المطلق. فالآن شرع المؤلف رحمه الله تعالى في تعداد سجدات التلاوة التي في الصلاة، فقال وهي 14 سجدة، 14 سجدة، هذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة، أن سجدات التلاوة التي يسجد بها القارئ سواء كان في الصلاة أو خارجها 14 سجدة، وعدها وذكر مواضعها، ففي الأعراف في آخرها وفي سورة الرعد نعم بالغدو والآصال، وفي سورة النحل ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وفي سورة سبحان التي هي الإسراء في آخرها أو في قبل آخرها بآيتين ويزيدهم خشوعا، وفي سورة مريم خروا سجدا وبكيا، وفي الحج 2، الأولى قول الله جل وعلا لم تر أن الله يسجد له، نعم، إلى أن قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، نعم، ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء، وفي سورة الفرقان في قول الله جل وعلا خروا سجدا وزادهم نفورا في آية سورة الفرقان، نعم، وفي سورة النمل أيضا في قول الله جل وعلا رب العرش العظيم، وفي سورة السجدة ألف لام ميم السجدة، نعم، وهم لا يستكبرون، نعم، ثم ذكر ما في النجم طبعا في فصلت، قال وألف لام ميم التنزيل وحاميم السجدة، أي ألف لام ميم التنزيل هي سورة السجدة، وحاميم أي التي هي فصلت، التي هي فصلت في قول الله جل وعلا وهم لا يسأمون، وفي سورة النجم في آخرها، نعم، وفي سورة الانشقاق أيضا في قول الله جل وعلا نعم لا يسجدون، قول الله جل وعلا لا يسجدون، وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق في سورة اقرأ، نعم، في آخرها، نعم، وهذه إذن 14 سجدة عند فقهاء الحنابلة. ثم تكلم على سجدة سورة صاد، وحتى أجمل لك ما يتعلق بهذه المسألة، فإن سجدات 10 يجمع عليها أهل العلم لا يختلفون فيها، ويختلفون في 5 سجدات، ما الخمس التي يختلفون فيها؟ فيتبين لك 15 كلها يختلفون، نعم، في سجدات المفصل اللي هي سورة النجم وسورة الانشقاق واقرأ باسم ربك الذي خلق، واضح؟ فالحنابلة يرون أنها محل للسجود خلافا للمالكية، فالمالكية يقولون أنها نسخت، يقولون أو يروون حديث ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في المفصل، لكن الفقهاء يقولون أن حديث أبي هريرة وهو إنما أسلم في المدينة وأن النبي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، فدل ذلك على ثبوتها وأنها محكمة وليست بمنسوخة. إذن هذه 3 سجدات جرى فيها الخلاف. السجدتان الأخريان، نعم، السجدة الثانية من سورة الحج، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. فهل هي سجدة أو لا؟ فالحنابلة يقولون هي سجدة، وأمر فيها العبد بالسجود. بعض الفقهاء نعم يقولون هذا أمر بالصلاة، لذلك قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فلما قالوا نعم قرنت بالركوع دل على أن المقصود بذلك سجود الصلاة وليس سجود التلاوة. فهذا إيش محل الخلاف الثاني، والحنابلة على ما ذكرنا يقرونها. التي الأخيرة سجدت سورة صاد، هل هي من سجدات التلاوة أم لا؟ فالحنابلة هنا قال وسجدة صاد سجدة شكر لا تلاوة. واضح؟ سجدة شكر، يعني كان يقول ليست من سجدات التلاوة. ويعتمد الحنابلة في هذا، يقولون أن جاء في حديث النسائي أنه قال سجدها إيش داود توبة ونحن نسجدها شكرا لله جل وعلا. وأيضا اعتمدوا على ما جاء عن ابن عباس أنه قال أنها ليست من عزائم السجود، سجدة صاد ليست من عزائم السجود. واضح؟ طبعا الحنابلة يقولون يعني هي سجدة شكر. وش معنى ذلك؟ معنى ذلك إيش؟ يعني أنها إذا قلنا من أنها ليست سجدة تلاوة، فمعنى ذلك أنها لا يسجد بها في الصلاة، ولو سجد بها المصلي في صلاته عندهم لبطلت الصلاة. واضح؟ لكن عندهم أنه يسجد الإنسان إذا قرأها خارج الصلاة لأنها سجدة شكر. واضح؟ طبعا هذا هو مشهور المذهب، وإن كان ثم رواية عند الحنابلة موافقة لقول الفقهاء من أنها محل للسجود ولا غضاضة على في السجود فيها ولو في الصلاة، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. واضح؟ إذن هي 15 سجدة، 10 منها لا اختلاف فيها، و5 محل اختلاف. السجدات المفصلة الثلاث، وقلنا أن الحنابلة أثبتوها ولذلك عدها وسردها مع السجدات. واضح؟ وذكرنا سبب الخلاف في ذلك. والسجدة الثانية في الحج، وذكرنا سبب الخلاف في ذلك، وعند الحنابلة هي سجدة. واضح؟ ولذلك عدها. وإيش الأخيرة؟ سجدة سورة صاد، وهي التي عند الحنابلة قد أخرجوها من سجدات التلاوة وجعلوها سجدة شكر، فتكون خارج الصلاة لا داخلها. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجود التلاوة.
نعم، يعني أنه كان يشير إلى قول بعضهم ويرد هذا القول، فيقول لو ركع الإنسان أو سجد في صلاته لا يقول هذه بدل سجود التلاوة، فإنها لا تقوم مقامها، وسجود التلاوة سجود مخصوص له حكمه ومعين لا يقوم عن ما يكون في الصلاة من ركوعها وسجودها. نعم، فلا تداخل بينهما، وعلى القارئ أن يسجد عندها نعم وبعد ذلك يسجد لا ويفعل ما في الصلاة. فلو أنه قرأ آخر شيء من قراءته في الصلاة إيش السجدة. واضح؟ فقال أركع وتقوم مقامها ثم أسجد وتقوم مقامها، نقول لا، بل عليك أن تسجد للتلاوة ثم تقوم، ثم بعد ذلك إن شئت ركعت مباشرة، وإن شئت قرأت ما شئت، ها ثم ركعت ورفعت وسجدت. فإذا لا تداخل فيهما. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة أو خارجها.
نعم، يعني عند الحنابلة أن الآن شروع في ماذا؟ في بيان صفة وصورة سجود التلاوة، سواء كان في الصلاة أو خارجها. فيقولون أن لها تكبير عند الشروع فيها وتكبير في الرفع منها، ولذلك قال فإنه يكبر. وبين الشارح ذلك، قال ثم تكبيرتان في سجود التلاوة: تكبيرة عند الخروج والسجود، وتكبيرة عند الرفع والانتهاء. ولذلك قال تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة أو خارجها. وهو يشير في هذا إلى قول بعض من في الصلاة في الرفع لا يحتاج إلى تكبير، بل يتنبه الناس إلى ذلك إذا شرع في القراءة ونحو ذلك. فالحنابلة يقولون أنه ثم تكبير، وهذا التكبير في الركوع في الابتداء أو في الشروع وفي الرفع منها. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ويجلس إن لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا ويجزئ واحدة.
نعم، إذن يقول ويجلس إن لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا. فعندهم أن السجود التلاوة فيه السجود على الأعضاء السبعة، نعم، وفي سجود على الأعضاء السبعة، ثم إذا قام ورفع، فإن كان في الصلاة فإنه ينهض إلى ما كان عليه من القيام والقراءة. وأما إن كان في غير الصلاة فيقولون أنه يجلس في ذلك. وهذا الجلوس على سبيل الندب والاستحباب، يعني ليس عندهم بلازم، كما نص على ذلك صاحب الإقناع وصاحب الفروع وغيرهم. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ولا يتشهد كصلاة
ويسلم وجوبا. نسيناها. نعم، قال ويسلم وجوبا، فعندهم أن التسليم لا بد منه في السجود التلاوة، لا بد منه في سجود التلاوة. لماذا؟ لأن المشهور عند الحنابلة أنها صلاة، وكل صلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذا هذه هي الرواية المشهورة عن أحمد، أو المعتمدة في المذهب، نعم، قال بها بعض الفقهاء، وإن كان في الرواية الثانية وذهب إليها جمع من أهل العلم أنه لا تسليم فيها. فعندهم أن التسليم والسجود على الأعضاء السبعة هي مما يتوقف عليه سجود التلاوة، والتكبير والذكر في أثناء السجود والتكبير إذا رفع من واجباتها. وهنا يقولون أنه يقول في سجوده ما يقوله في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. فما يقوله في صلب الصلاة فإنه يقوله في سجود التلاوة، وإن زاد نعم ما يكون في ذلك من دعاء أو اللهم اجعلها لي ذخرى، تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، نعم، أو سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، نعم. فيقولون لا بأس بذلك، وحسن أن يزيد فيها. فإذا قال هذا أو قال اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا، نعم، واجعلها لي عندك ذخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، يقولون فيكون ذلك مما أثر وتتابع جمع من أهل العلم عليه. نعم.
أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يتشهد كصلاة الجنازة.
نعم، وتجزئ واحدة، يعني هي سجدة واحدة فلا يزاد عليها غيرها. يقولون إلا أن يكون سمع آية سجدة مرتين في آن واحد، يعني كان يكون يستمع إلى من بجواره وعن يمينه وعن يساره، فيقولون تعلق به حكم السجود مرتين. نعم. قال: ولا يتشهد، يعني ليس فيها تشهد، وهذا هو ما عليه عامة أهل العلم. نعم. قال: ويرفع يديه إذا سجد. نعم.
قال رحمه الله: ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة وسجود.
نعم. ويرفع يديه إذا سجد ندبا، يعني إذا سجد للتلاوة في أثناء الصلاة فإنه يرفع يديه، وهذا هو يعني ما نص عليه الشارح هنا، وكأن في المسألة خلافا، ولذلك كان قول جماهير أهل العلم على أنه لا يرفع يديه، ولأن تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في 4 مواضع لا يرفع في سواها، فلأجل ذلك الشارح يقول قياس المذهب أنه لا يرفعها، قياس المذهب أنه لا يرفعها، لقول ابن عمر كان لا يفعل ذلك في السجود، لا يفعل ذلك في السجود. نعم، يعني السجود الذي هو من صلب الصلاة، لكن يقولون هما شيء واحد، فإذا لم يرفع يديه في سجود الصلاة فإنه لا يرفع يديه في سجود التلاوة. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وسجود عن قيام أفضل.
نعم، يعني إذا أراد القارئ أن يسجد فإن كان في الصلاة فهذا لا إشكال، يخر من قراءته ساجدا، لكن إذا كان خارج الصلاة فالغالب أن القارئ يكون جالسا. نعم، فلو سجد وهو جالس أو من جلوسه سجد فحسن، لكن الأفضل والأكمل أن يكون سجوده عن قيام، ولذلك قال الله جل وعلا: خروا سجدا، والخروج يكون من أعلى، وجاء هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يقولون أنها كانت تقرأ القرآن فلما بلغت السجدة أغلقت المصحف فقامت ثم سجدت، كما عند ابن أبي شيبة والبيهقي وغيره، وهذا لا شك أنه أعظم وأكمل وأتم، ونقل عن ابن تيمية وغيره. نعم.
أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر، وكره سجوده، أي سجود الإمام للتلاوة فيها، أي في صلاة سرية كالظهر، لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة، وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم.
نعم. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر، لأن الإمام إذا قرأ في صلاة السر آية سجدة فإن ذلك يستدعي أن يفعل السنة وهي السجود، ولكن إذا سجد في مثل تلك الحال ألبس على الناس، فقد يظن أنه سجد للصلاة ففوت الركوع ونسي هذا الركن، فربما سبحوا وربما حصل بسبب ذلك لغط، فلما كان الأمر كذلك كان الأمر دائرا بين أمرين، بين أن يسجد ويحصل هذا اللغط وهو غير يعني ضامن لصلاة المأمومين بتمامها وكمالها، وإما أن يقرأ آية السجدة ولا يسجد، وفي هذا إيش تفويت للسنة المؤكدة، فلأجل ذلك كره أهل العلم قراءة آية سجدة بالنسبة للإمام في الصلاة السرية لئلا يتعرض لهذا الإشكال. نعم ثم قال
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: ويلزم المأموم متابعته في غيرها، أي في غير الصلاة السرية، ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش، ويخير في السرية.
نعم، إذن هذا الحكم في متابعة المأموم للإمام إذا قرأ آية سجدة. الآن هو انتهى من حكم ابتداء القراءة، أليس كذلك؟ لكن لو حصل، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا كانت الصلاة صلاة سرية فالمأموم مخير بين أن يتابع الإمام وبين أن يستمر في القيام. لماذا؟ لأنه من جهة أنه لم يتعلق به حكم السجود إذ لم يقرأ آية سجدة ولم يسمعها، واضح؟ ومن جهة أخرى هو صلاته مرتبطة بصلاة الإمام متعلقة به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سجد فاسجدوا، وقال: ولا تختلفوا عليه. فلما كان الأمر دائرا بين ذلك كان هذا على التخيير، إن سجد فهو يتابع إمامه الذي أمر بمتابعته في كل أحواله في الصلاة، وإن لم يفعل فإنه لا غضاضة عليه لأنها لم يتعلق به أحكام السجود في هذه الصلاة بخصوصها. ثم يقول: أما إذا كانت الصلاة جهرية فإنه الأصل أن المأموم يستمع قراءة الإمام ومتعلق بها، فلا شيء يحول بينه وبين السجود، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإن هذه الآية بإجماع أهل العلم أنها نزلت في الصلاة، يعني في الاستماع في الصلاة، فبناء على ذلك يسجد. ولذلك قال: ولو مع ما يمنع السماع. إذا وجد ما يمنع السماع فهذا المانع عارض وليس أصليا، فبناء على ذلك كان عليه أن يسجد وليس له أن يترك متابعة الإمام في ذلك. ولذلك يعني بيّن المؤلف مثالين، أحدهما يختص بالإنسان قال كطرش، أو كان بسبب عام كصوت وضجيج، أو كان ببعد ومسافة كثيرة بينه وبين الإمام. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويستحب في غير صلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا، لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم.
نعم، إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى انتقال إلى صلاة من صلوات التطوع عند الحنابلة، وهي سجود الشكر. فسجود الشكر عندهم أنه صلاة، وأحكامها كأحكام سجود التلاوة من جهة أنها سنة وهي صلاة تتعلق بها أحكام الصلاة، فلأجل ذلك أوردوها بعدها. فيقول المؤلف: وسجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. سجود التلاوة، سجود الشكر هو نوع من خاص من أنواع شكر الله جل وعلا على نعمه الظاهرة، واضح؟ فإن العبد يشكر الله بأشياء كثيرة، نعم، ولذلك كان شكر الله جل وعلا بالقلب وباللسان وبالأعمال، أليس كذلك؟ فإذا قال الشكر لله فهذا شكر لله، وإذا استقر في قلبه فضل الله عليه من هذه النعمة وحصول الولد أو تمام أمر الزوجة أو نحو ذلك فهذا شكر، وإذا صلى أو ذكر الله أو قرأ القرآن أو تصدق أو فعل ما فعل من الطاعات فهذا نوع شكر. ولذلك مر بنا قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لما كان يقوم من الليل أفلا أكون عبدا شكورا، فكان من الشكر. فهذا من جهة العموم، وفيه إشارة قبل أن نرجع إلى محل مسألتنا إلى أن الصلاة من أعظم ما يحصل بها شكر الله جل وعلا، أعني صلاة الليل والقيام لله جل وعلا في الخلوات. واضح؟ فثم إيش؟ شكر خاص قد جاء به الدليل وورد به النص، وهو أن يسجد، أن يسجد. فيقول الفقهاء أن السجود هنا في النعم الظاهرة، لأنه لو قلنا أنه في غير النعم الظاهرة لم ينفك العبد عن أن يكون في نعمة منذ أن ولد إلى أن يموت. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد في أحوال خاصة، فقالوا أن هذه في النعم الظاهرة، لأنه لما بشر بشيء أو أتاه أمر يسره خر ساجدا. واضح؟ ولذلك يقولون إذا كانت النعمة ظاهرة فسواء كانت خاصة أو عامة، أو كانت دينية أو دنيوية. فإذا بشر مثلا بنزول المطر بعد انقطاعه مدة طويلة، هذه نعمة دنيوية عامة، فسجد فكان ذلك حسنا. وإذا بشر بالولد فسجد لله جل وعلا فهذه نعمة دنيوية خاصة. نعم، وإذا بشر نعم بشهر رمضان، أو كان يكون شيخا كبيرا وما يظن أنه يبلغ رمضان فبشر به فأدرك رمضان فسجد، فهذه نعمة دينية خاصة. واضح؟ وإذا لحق بهم مثلا النجاح في دراستهم الشرعية وهم فئام كثير، فهذه نعمة دينية عامة. ومثل ذلك أيضا إدراك ليلة القدر، ومثل ذلك أيضا إدراك يوم عرفة أو حصول الحج لعموم أهل الموقف. فإذا أدرك ذلك وكانت نعمة دينية عامة، أو حصل مثلا نصر لأهل الإسلام على المشركين أو نحو ذلك. فإذن هو قالوا عند تجدد النعم وكذلك اندفاع النقم سواء بسواء، شفي من مرض وعلة، انكفأ عنهم عدو، نعم حصل دخل بلدهم العلم وكانوا في جهالات كثيرة، كل هذه نعم اندفاع نقم، نقم الجهل، نقم كذا. واضح؟ فكلها مما يتعلق بها السجود. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخر ساجدا، وأيضا ورد عنه أنه لما جاء أنه إذا أخبره جبريل أنه إذا صلى عليه الناس أنه يصلي عليهم فسجد لله شكرا. وجاء أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سجد شكرا لله جل وعلا، وسجد علي في سجد أبو بكر في اندفاع الفتنة في عهده، وسجد علي لما قتل ذي الثدية ورؤية ما في يده من علامة تدل على أنهم خوارج، وما ذكر أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في البشارة بذلك الأمر. فعلى كل حال إذن الأمر في هذا مستقر، لكن محلها عند تجددها. فإذا فات تجددها يعني بأن استدامت فقد فات، فقد فات الشكر الخاص وبقي الشكر العام الذي هو بالقلب واللسان وسائر الأعمال. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة.
نعم، إذن المؤلف رحمه الله تعالى يقول هنا ذكر أحكام سجود التلاوة، ثم ذكر أن المصلي يسجد للتلاوة في الصلاة، أليس كذلك؟ طيب لو قال قائل لو أنها نزلت بي نعمة وأنا في الصلاة فأتاه البشير يخبره به الولد، نعم، فنقول لو سجد لفسدت صلاته، لأنه لا تعلق لسجود الشكر بالصلاة، فإذن لو سجد قصدا فإنه تبطل صلاته، لكن لو حصل ذلك منه سهوا أو جهلا فنرجع إلى مسألة قد مرت بنا، وهي أن السهو أنه سهو بزيادة فعل من جنس الصلاة فلا يكون مفسدا لها، واضح؟ فلا يكون مفسدا لها، فإذا لا تعلق لسجود الشكر بالصلاة خلافا لسجود التلاوة، فلأجل ذلك لم يكن للمصلي أن يسجد لو بشر بنعمة أو اندفاع نقمة وهو في صلاته. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود تلاوة،
يعني في أنه يكبر، وأن الأحسن أن يكون من قيام، وأن يقول في سجوده ما يقول في سجود الصلاة، نعم، ثم يكبر رافعا من السجود، ويستحب أن يجلس كما قلنا ندبا على ما ذكر صاحب الفروع والمبدع والإقناع، نعم، ويسلم مثل ما ذكرنا في مشهور مذهب الحنابلة في أنها صلاة، والصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأوقات النهي خمسة: الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد.
ما محل الآن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أوقات النهي، فما محل أوقات النهي هنا؟ نقول أن الكلام في صلاة التطوع، وصلاة التطوع على قسمين أو على نوعين: صلاة مخصوصة كصلاة الليل لها وقت، وصلاة الوتر لها وقت، وصلاة الضحى لها وقت، والسنن الرواتب لها وقت، أليس كذلك؟ وهكذا. ونفل مطلق وهو يصلى في سائر الأوقات، فلما كانت سائر الأوقات ليست على إطلاقها، بل ثم أوقات إيش ينهى عن الصلاة فيها، فشرع المؤلف رحمه الله تعالى والفقهاء في تعدادها هنا ليبين لهم أو ليتبين للطالب بعد ذلك إيش الأوقات التي يصلى فيها النوع الثاني من صلاة التطوع، وهي النفل المطلق، واضح؟ لو قال شخص متى، ما هو وقت النفل المطلق؟ فإننا إذا بينا أوقات النهي تبين أن ما سواه هو وقت للنفل المطلق، لأنه كما يقول أو كما هو مشتهر: وبضدها تتبين الأشياء. فأحيانا الفقهاء يذكرون الضد المحصور ليتبين المقصود المطلق أو المنتشر أو الذي لا حد له، واضح؟ فهنا في بيان أوقات النهي ذكر أو الإشارة أولا إلى أوقات النفل المطلق التي للعبد أن يصلي فيها ما شاء من النفل، ويتزود من القيام والركوع والسجود لله جل وعلا، واضح؟ قبل هذا الحقيقة تذكرت مسألة يحتاج إلى التنبيه عليها، وهو: هل يتعبد لله جل وعلا بسجود يعني في غير التلاوة وفي غير الشكر، أو بعبارة أخرى لو أن الإنسان جالس في المسجد هنا يقرأ أو جالس يذكر الله جل وعلا، ثم وجد في نفسه رقة وانكسار بين يدي الله جل وعلا، فأراد أن يدعو، فأحب أن يسجد ليكون دعاؤه في أثناء السجود، فهل يتعبد لله جل وعلا بسجدة واحدة؟ طبعاً الحنابلة رحمه الله تعالى ذكروا في أعقاب سجود الشكر، نعم، لو سجد لرؤية مبتلى في دينه أو مبتلى في دنياه، لكن هذه داخلة في عموم النعم وانصراف النقم، فإنك إذا رأيت من هو مبتلى علمت ما أنت فيه من النعمة وما صرف الله جل وعلا عنك من النقمة، أليس كذلك؟ فكأنهم كما هو مشهور المذهب أن ألا سجود في غير سجود التلاوة وسجود الشكر لله جل وعلا وما يلحق به، نعم، فلا يوجد ما يدل على أن العبد يتعبد لله جل وعلا بسجدة واحدة في غير تلاوة أو شكر، واضح؟ وهذا هو مشهور المذهب وقول جمهور أهل العلم، لكن في رواية نقلها صاحب الإقناع، أو ليست رواية، قول عند بعض فقهاء الحنابلة نقلها صاحب الإقناع عن ابن تيمية، نعم، وهو ظن وجه عند الشافعية، قال به بعض الفقهاء أنه يجوز له فعل ذلك، ولذلك ذكر عن ابن تيمية قال لو أراد أن يمرغ وجهه بالتراب فيدعو الله جل وعلا فإن له ذلك، واضح؟ فعلى كل حال يتبين هذا، لأنه يرى أحياناً أن بعض الناس وخاصة ربما طوائف مخصوصة بينما هو جالس يخر ساجداً وهو ليس في قراءة، فلا هي سجدة تلاوة ولا هي سجدة شكر، فهل يمكن أن يكون هذا الفعل صحيحاً؟ هو ما ذكرناه من مشهور المذهب وقول الجمهور خلافاً لما نقل عن بعض الشافعية وأخذ به ابن تيمية ونقله عنه صاحب الإقناع. نعم، إذن نشرع في أوقات النهي. قال أوقات النهي خمسة، يعني المقصود هنا بالنهي النهي عن الصلاة، النهي عن الصلاة، لأن الموضع موضع الكلام على النفل والتنفل بالصلاة والتكثر من الطاعة بما سوى الفريضة من الصلوات. نعم.
قال رحمه الله: الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد.
والثاني، نعم، طبعا هذه الأوقات في تعدادها تعد على التفصيل تكون خمسة، وتعد على شيء من الإجمال فتكون ثلاثة، نعم، والتفصيل أتم، لأن ثم تباين في بعض أحكامها بالنسبة لبعض هذه الأوقات عن بعض، نعم. فأول هذه الأوقات قال من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، أما انتهاء الوقت أو آخر هذا الوقت فهذا لا إشكال فيه أنه طلوع الشمس، ثم يدخل الوقت النهي الثاني متصلا به، يعني ليس بينهما فاصل، واضح؟ لكن الكلام هو في ابتداء هذا الوقت، هل ابتداء وقت النهي هو طلوع الفجر أو هو صلاة الفجر؟ والفرق بينهما أن إذا قلنا أن الوقت من طلوع الفجر فمعنى ذلك أنه ليس للعبد إذا طلع الفجر أن يصلي صلاة البتة إلا ما استثني، وهي سنة الفجر وصلاة الفجر المفروضة، واضح؟ وأما إذا قيل من أن وقت النهي يبدأ من صلاة الفجر، فمعنى ذلك أنه لو أراد الإنسان أن يتنفل أكثر من صلاة أو غير صلاة ركعتي الفجر، أو أراد أن يوتر كما هو قول عند الشافعية والمالكية من لما قال الله تصدق عليكم بصلاة من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، واضح؟ فهنا هذا هو محل الكلام في ابتداء هذا الوقت. فمشهور المذهب أنه من طلوع الفجر، وهم أخذوا بالاحتياط وما جاء في حديث أحمد إذا طلع الفجر فلا صلاة، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، بعض الألفاظ مثل ذلك، واضح؟ وإن كانت الرواية الثانية ليست بأقل من الرواية المعتمدة في المذهب في القوة، وهو أن وقت النهي هو من صلاة الفجر. أول شيء لأنها مثل صلاة العصر، وتعليق الحكم في الوقت صلاة العصر بحصول الصلاة محل إجماع، فيكون والأصل في الشريعة أنها تطرد في أحكامها. نعم. والثاني أنه جاء في ألفاظ كثيرة لا صلاة بعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيدا، أي بكسر القاف، أي قدر رمح في رأي العين.
هذا الوقت الثاني وهو الذي جاء في حديث عقبة بن عامر، نهانا ثلاث ساعات نهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا إذا طلعت الشمس حتى ترتفع. نعم. هذا الوقت من طلوع الشمس حتى ترتفع، فلا تجوز الصلاة في هذا الوقت إلا ما استثني على ما سيأتي، وهو وقت كما قلنا متصل بالوقت الأول. ولذلك إذا عدت الأوقات على سبيل الاختصار يقال من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، واضح؟ فيقال إذن أو يذكر هذا الوقت على سبيل الانفراد، ويذكر هذا الوقت على سبيل الاتصال بالوقت الأول، واضح؟ وقيد رمح هنا، الرمح مشهور وله أقيسة مختلفة، بعضهم يقول الرمح الهذلي ويجعلون الثلاثة ستة أذرع، ستة أذرع، فيكون بالأمتار ثلاثة أمتار وشيء، ثلاثة أمتار ونصف، واضح؟ فإذا ارتفعت قيد رمح، وهذا الارتفاع إذا أردنا أن نحوله إلى الدقائق كم يكون؟ هذا الوقت إذا حولناه للدقائق يختلف صيفا وشتاء، واضح؟ ويختلف من بلد إلى أخرى، ويختلف من بلد إلى أخرى. عندنا على سبيل المثال ذكر بعضهم أو في من يعني نظر لذلك وحسبه أنه يعني في حدود 15 دقيقة في الحالين جميعا، يعني في الصيف والشتاء، فأخذوا بما هو أكثر، ولذلك بعضهم يقول من 12 إلى 15 دقيقة. نعم. فعلى كل حال ينبغي للإنسان أن يحتاط، فلا يشرع في الصلاة حتى ينتهي وقت النهي. وإن مما يلحظ أن جملة من دهماء الناس وعوامهم، نعم، أول ما تشرق الشمس يقومون فيصلون، والسبب في هذا هو ما شهر من تسمية ركعتي الضحى بركعتي الإشراق، ها؟ لما جعلت أنها ركعتي الإشراق ظنوها أنها عند أول شروق الشمس، وهذا محل نهي بإجماع أهل العلم. واضح؟ فينبغي أن ينبه الناس، سواء قلنا من أنها صلاة الإشراق فالمقصود أنه ليس عند أول الإشراق بل بعد أن ترتفع الشمس ويخرج وقت النهي وتجوز أو تشرع وتسن فعل الصلوات المستحبة والنوافل التي يزداد بها العبد قربة لله جل وعلا وطاعة. وينبغي أن نتنبه لإيقاع الصلاة في هذا الوقت، لأن هذا وقت نهي وهو من أشد أوقات النهي. لماذا؟ لأنها جاء في الحديث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت تطلع فيه الشمس، أن الوقت إذا طلعت الشمس فهو فحينئذ يسجد لها الكفار، أو أنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها الكفار على ما جاء في الحديثين. نعم، فبناء على ذلك فنهي عن الصلاة فيها. ولأجل ذلك قلنا من أن هذا الوقت إذا فصل فهو أدق، لأن النهي عن الصلاة فيه لأمرين: أول شيء كونه من أوقات النهي التي نهي عن الصلاة فيها، ولأن الصلاة فيها مشابهة للكفار فتكون آكد في النهي وأغلظ في الموافقة، لأن المرء يكون متشبها بالكفار ومواقعا للنهي بأن يصلي في وقت نهي عن الصلاة فيه. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والثالث عند قيامها حتى تزول، لقول عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. وتضيف بفتح المثنات فوق، أي تميل.
نعم، وحين تتضيف تضيف الشمس أو ذا حين تميل. يقول المؤلف رحمه الله: والثالث عند قيامها حتى تزول. قيامها يعني قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول، والزوال معلوم أليس كذلك؟ وهو ابتداء الظل بعد انتهائه أو انتهاء نقصه من جهة المغرب إلى جهة المشرق، ولا لا؟ مر بنا ولا ما مر؟ متصورين لذلك ولا ما أنتم متصورين؟ إذا طلعت الشمس الشرق هذا هو، إذا طلعت الشمس من هذا الشرق هذا الذي أمامي الذي سيكون طويلا. نعم، ثم كلما ارتفعت الشمس نقص حتى إذا وقفت في كبد السماء انتهى الظل، وهذا في أحوال قليلة يعني ما عاد يبقى له ظل. نعم، لتعامدها في كبد السماء، وأحيانا لا، لأن الشمس أصلا تكون خاصة في جهة الشتاء أو في بعض البلدان يكون فيها ميلان فلا ينتهي الظل بالكلية، لكنه يتناهى قصره، يعني خلاص إذا وصل إلى أدنى قصر من هذه الجهة ثم بدأ يزيد من الجهة الثانية، بدأ يزيد من الجهة الثانية، فهذا يسمى زوال الشمس. إذا بدأ من بعد أن انتهى من جهة الغرب من جهة الشرق، لأن الشمس مالت الآن إلى جهة الغرب، أو بدأ زيادته بعد تناهي قصره، واضح؟ فيعتبر هذا هو وقت الزوال. قبل هذا الوقت بقليل هو وقت للنهي، وقيل أن سبب أنه نهي أنه تسجر فيه النار، تسجر فيه النار. وكم مدة هذا الوقت؟ هو أيضا مختلف، لكن في الجملة الفقهاء ينصون على أنه وقوف لطيف، وقت صغير جدا، وأن أكثر ما يتسع هو لا يتسع أصلا لصلاة مكتملة، وإنما
لافتتاح الصلاة، فينهى عن افتتاح الصلاة إذا آل الوقت إلى هذا الحد. ولذلك طبعا بعض علمائنا كانوا يقولون أنها قبل الظهر بعشر دقائق، وتحديد هذا الوقت إنما هو على سبيل التوقي، وإلا لا يبلغ ذلك البتة. ولذلك نحن نقول أنه إيش في مثل بلادنا، لأن قد يكون بعض البلاد أيضا تكون، لأن الشمس مائلة تكون حركتها فيها بطء قليلا، نعم يكون يعني ممكن دقيقة ونصف دقيقة، نقول دقيقتين، نحن نتوقع فنقول إذا بقي خمس دقائق يتقي الإنسان الصلاة، لكن في الجملة أن هذا وقت لطيف بالمرة، واضح؟ فيكون النهي فيه عن ابتداء الصلاة والشروع فيها. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والرابع من صلاة العصر إلى غروبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه عن أبي سعيد.
نعم، إذن هذا هو الوقت الرابع، وهو من صلاة العصر، وهنا من صلاة العصر، فالحنابلة كالجمهور في ابتداء الوقت، وهو أن متعلقها الصلاة لا دخول الوقت. فبناء على ذلك إذا صلى الإنسان العصر دخل في حقه وقت النهي، فبناء عليه يتفاوت الناس في ابتداء وقت النهي في تقدمهم أو تأخرهم في صلاة العصر. فقد يصلي هذا العصر في أول وقتها فيكون قد دخل عليه وقت النهي، فليس له أن يفعل في ذلك سنة، وقد يكون هذا لم يصلي بعد فله أن يتنفل حتى يصلي العصر، فإذا صلى العصر إيش دخل عليه وقت النهي. وهنا أيضا فيه إشارة إلى أنها، ولذلك قال: ولو فعلت في وقت الظهر جمعا، يعني أنه لو صلى العصر مع الظهر جمع تقديم فإنه إذا صلى العصر صدق عليه أنه صلى العصر، فيدخل عليه وقت النهي ويكون ممتدا من ذلك الوقت إلى غروبها، واضح؟ ثم هنا قال المؤلف رحمه الله: والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني إذا أن ينتهي من صلاة العصر يدخل عليه وقت النهي، لكن لا بالشروع فيها. هل يمكن أن يشرع فيها ثم يصلي النفل؟ هذه مسألة لطيفة من الحنابلة رحمه الله تعالى، يقولون: لو أن الشرع في صلاة العصر، نعم، ثم قلبها نفلا، واضح؟ ثم قلبها نفلا، فلما قلبها نفلا وانتهى هنا، هل نقول أن الشرع في صلاة العصر فبناء على ذلك دخل عليه وقت النهي؟ يقول الحنابلة: لا، الكلام إنما يدخل عليه الوقت بالانتهاء من صلاة العصر وفعلها، فبناء على ذلك حتى لو شرع فيها ما دام أنه قلبها نفلا فإنه لم يفرغ من صلاة العصر، وما دام أنه لم يفرغ من صلاة العصر فإن وقت النهي لم يتحقق في حقه ولم يدخل في عليه في تلك الحال، واضح؟ نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع، ولو فعلت في وقت الظهر جمعا لكن تفعل سنة ظهر بعدها.
لكن تفعل سنة الظهر بعدها، يعني لو أن شخصا مثلا جمع الظهر والعصر، نعم، لأي سبب مما يقتضي له الجمع، نعم، طبعا في غير السفر، أو أنهم جمعوا من غير قصر لكونهم مثلا أتموا بمن أتم أو نحو ذلك، يعني كان يكون صلى، طبعا صورتها أن يكونوا صلوا الظهر مع إمام المسجد ثم صلوا العصر، فلما صلوا الظهر تامة لا غضاضة عليهم أن يصلوا السنة على ما تقدم بنا، وسيأتي الكلام عليها أيضا. أو يكون الجمع لأجل غير السفر. فبناء على ذلك يقولون دخل وقت النهي إلا لمن أراد أن يصلي سنة الظهر لمن شرعت في حقه فله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن سنة الظهر مع وفد تميم حتى صلى العصر فقضاها بعد ذلك، فدل على أن قضاء السنة راتبة في مثل هذه الحال للظهر جائز ولو بعد صلاة العصر والدخول في وقت النهي. والعجيب هنا وسيأتي التنبيه عليه، نعم، أن الحنابلة هنا يقولون أنه له أن يصلي سنة الظهر بعد العصر، لكن يقولون أنه ليس له في المشهور المذهب ليس له أن يصلي سنة الفجر بعد الفجر، مشهور المذهب عندهم عدم الصلاة، وإن كان القول الثاني عند الحنابلة وقال به الشارح وقال به جمع، وفيه ما يدل في السنة على أنه يمكن أن يصليها، فهم هناك يقولون لا يصليها إلا من الضحى، لكن هنا قالوا من أن له أن يصليها لمجيء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال سيأتي مزيد كلام عليها بعد قليل في أحكام صلاة أو في أحكام أوقات النهي وما يترتب عليها. نعم،
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: والخامس إذا شرعت الشمس فيه أي في الغروب حتى يتم لما تقدم.
نعم، والخامس إذا شرعت الشمس فيه في الغروب حتى يتم، يعني وش معنى ذلك؟ كما جاء في حديث عمر إذا غاب حاجب الشمس فهو وقت نهي حتى تغيب، يعني يغيب القرص كاملا، فهذا آخر الوقت أيضا هو وقت نهي مشدد، وهو من الأوقات الثلاثة، وجاء في حديث عقبة وأنه يسجد لها الكفار وتغرب بين قرني شيطان، ولهم كلام هل هو على الحقيقة أو لا، وكلام جمع من أهل العلم يقولوا أنه على الحقيقة كما جاء في الحديث. فعلى كل حال يقولون أنه يتأكد فيها النهي. ما الذي يترتب على هذه الأوقات الخمسة وهل بينها فرق؟ هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما يترتب على هذه الأوقات. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويجوز قضاء الفرائض فيها أي في أوقات النهي كلها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه.
نعم، إذن هذا أول حكم، أن أوقات النهي متعلقها إيش؟ النفل. أما الفرض فإنه لا غضاضة على الإنسان أن يصلي ما عليه من فرائض ومن مقضيات ولو كان وقت نهي، ولو كان وقت النهي مشددا. فإذا صلى الإنسان لما صلى الفجر تذكر فائتة عليه من عصر أو ظهر أو غير ذلك، فصلى واحدة أو اثنتين أو خمس أو عشر، فإنه فعل ما له فعله، وبل على قول الحنابلة من أنه أن القضاء على الفور فإنه لا يجوز له التأخير ويجب عليه المبادرة والشروع. نعم، كما ذكر المؤلف هنا، وحديث مسلم والبخاري في هذا ظاهر. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبة.
نعم، هذه مسألة الحقيقة مشكلة، وهو لو نذر صلاة، لو نذر صلاة في وقت نهي، وهذا له صورتان، صورة لا غضاضة فيها وصورة محل إشكال، والحنابلة قصدوا الصورتين جميعا، فعندهم أن من نذر صلاة فهذه الصلاة واجبة فأشبهت الفريضة فجاز له أن يصليها. فلو أن شخصا مثلا قال لله علي أن أصلي بعد العصر ركعتين كل يوم، فيقولون من أنه يلزمه، أو نذرت لله أن يصلي بعد الفجر ركعتين، لكن هذا بهذه الصورة مشكل من جهة أن هذا منهي عن الصلاة فيه، فهو وقت نهي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فهل نقول من أن النذر قد انعقد وهذه الصلاة واجبة فيجوز له فعلها، فهذا مأخذ الحنابلة هنا. وإن كان عند الحنابلة قول وانتصر لها ابن قدامة رحمه الله تعالى وقال أن هذا النذر لم ينعقد أصلا، لأنه لا نذر في معصية، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فبناء على ذلك قالوا من أنه لا يوفي بهذا النذر لأنه لم ينعقد أصلا، لأن النذر المنعقد هو نذر الطاعة وهذا ليس منها. واضح؟ أما الصورة الثانية فهي التي لا غضاضة فيها، وهو مثلا لو قال نذرت لله أن أصلي ركعتين عند أول مجيء أخي المسافر فجاء بعد العصر، فإنه يصلي ركعتين في ذلك. أو نذرت لله جل وعلا أن إذا وجدت ضالتي أن أصلي ركعتين أقرأ فيها بسورة البقرة، فنقول لو وجد هذه الضالة بعد الفجر فإنه يصلي هاتين الركعتين، نعم، لأنها مندورة والنذر منعقد واجب، ولما وافق وقت النهي فإنها تكون كالفرائض المقضية، فيكون ليس على الإنسان حرج في فعلها وأدائها ولو كان وقت نهي، لأن النهي إنما متعلقه النفل لا الفرائض والواجبات. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي طواف، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه من أي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار.
نعم. إذن رواه الترمذي وصححه. هذا الوقت أو هذا المستثنى الثاني وهي ركعتي الطواف، فعند الحنابلة كما هو قول جماهير أهل العلم أنه من طاف في أي وقت فإن له أن يصليها ولو كان في الوقت المغلظ ولو كان في واحد من الأوقات الثلاثة، لحديث جبير هذا لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. واضح؟ نعم. وهذا عند الحنابلة منوط بركعتي الطواف وهو قول جماهير أهل العلم، خلافا للشافعية الذين يقولون أن مكة لا وقت نهي فيها لهذا الحديث، فيجعلونه إذن بالتنفل بالنفل على وجه الإطلاق أو على وجه العموم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، لما روى يزيد بن الأسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه الترمذي وصححه.
نعم. قالوا وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد، يعني عند الحنابلة أن هذا مقيد بقيدين، أن يكون وقت نهي يصلى فيه الجماعة وهو في المسجد حاضر للإقامة فيها، هو في المسجد حاضر للإقامة فيها، ولذلك قال وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، أقيمت وهو بالمسجد في وقت النهي. واضح؟ وللحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا لأنهما كانا موجودان أو كانا موجودين، نعم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة لما قال بأنهما صليا في رحالهما ثم أتوا إلى مسجد الخيف، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد مع الناس، وهنا قال ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. والسبب في ذلك أيضا لئلا يظن بهم ظن سوء أنهم تركوا الصلاة أو تركوا الجماعة أو ما يتبع ذلك من مفاسد كثيرة، فقطع الشارع هذا بأن يطلب منهم الصلاة لئلا تحصل منهم المفارقة أو ترك الجماعة أو الظن السوء بهم بأنهم لا يصلون. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فإن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول.
نعم، إذن هذا تنبيه. محل الحكم الأول مثل ما قلنا إذا أقيمت وهو في المسجد، أما إذا كانت الصلاة قد أقيمت وهو خارج المسجد وقد صلى والوقت وقت نهي فإنه لا يدخل المسجد، فإنه لا يدخل المسجد. ونعم هو يعني مشهور مذهب الحنابلة، والعلة في هذا عند الحنابلة يقولون أن هذا وقت نهي، وجاء استثناء في هذا الحديث منه، والاستثناء إيش؟ منوط بقيده ومحصور بحاله، لا يوسع فيه ولا يعلم. فيقولون لما كان محل الحكم أنه كان في المسجد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فنقول بناء على ذلك إنما يناط الحكم بمن كانت حاله كحاله، بأن كان في المسجد وأقيمت الصلاة وكان قد صلى والوقت وقت نهي فإنه يعيد معهم على ما ذكرنا. أما إذا كان خارج المسجد فيقول الحنابلة ما الذي يعيزه أن يدخل، وخاصة وأنه لا يساء به الظن كما يساء بذلك، ولم يحتج إلى أن ينقض وقت النهي فيصلي فيه، لأن الصلاة بالنسبة له ستكون نافلة، فلأجل ذلك قالوا من أنه لا يدخل. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة خلافا للشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم، فإنهم يقولون يدخل ويصلي لعموم الحديث. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها.
إذن قال: وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر، هذا من مستثنيات وقت النهي، لكنها مستثنى مخصوص أو مقيد، للمسلم أن يصلي على الجنازة في وقت النهي إذا الأول والرابع الذي هو بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر. ولذلك قال دون بقية الأوقات، بقية الأوقات التي هي الأوقات الثلاثة أو كما يعبر عنها بعضهم الأوقات المشددة. ولذلك قلنا أن تعدادها على التفصيل أولى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصلها، ولأن بعض أحكامها يختلف عن بعض، فهناك أنه ينهى عن النفل ويجوز فعل صلاة الجنازة، وهنا ينهى عن النفل وعن حتى صلاة الجنازة وحتى عن صلاة الجنازة. وكذلك أيضا أن هذه الأوقات منهي عن الصلاة فيها، والصلاة فيها فيها مشابهة للكفار، فمن صلى فيها فقد لحق به الإثم من وجه أكثر، لكونه من وجهين: من النهي عن الصلاة ومشابهة المشركين وفي السجود للشمس عند طلوع الشمس وعند غروبها. نعم. قال: ما لم يخف عليها، أما إذا خيف على الجنازة لو أخرت أن تنتن ويظهر لها نتن ونحوه، فيقولون في هذه الحال يصلى عليها للضرورة، لأن للضرورة أحكامها. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويحرم تطوع بغيرها، أي غير المتقدمات، من إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها في شيء من الأوقات الخمسة، حتى ما له سبب كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب وصلاة كسوف وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها.
نعم، لاحظتم هنا قال: ويحرم تطوع بغيرها. إذن لما ذكر المستثنيات أراد أن يؤكد على محل وقت النهي مما لا يجوز فعله في هذه الأوقات، فيقول يحرم تطوع بغيرها أي غير المتقدمات من إعادة جماعة، نعم، وركعتي طواف، نعم، وركعتي فجر قبلها في شيء من الأوقات الخمسة. فهذه إذن مستثناة اللي هي إعادة الجماعة تقدم فيها الكلام، وركعتي الطواف فيها حديث جبير، وركعتي الفجر قبلها قبل الصلاة لأنها مستثناة بالنص في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر، نعم، فكانت مستثناة، واضح؟ إذن ما سوى هذه، يعني لا يفهم واحد أن هذه الثلاثة أنها ما تجوز، هذه أمثلة للمتقدم استثناؤه، واضح؟ مما يجوز فعله في وقت النهي، واضح؟ نعم. ثم قال أما غير ذلك فإنه محرم، فلا يجوز للإنسان أن يتنفل بنفل مطلق، نعم، ويقول حتى ما له سبب. وهذه من المسائل التي الخلاف فيها طويل جدا، والكلام فيها عند أهل العلم يعني لا حد له. فيقولون هل صلاة أو ذوات الأسباب مستثناة من وقت النهي أم لا، لأنها تقابل للعموم والخصوص من كل وجه، فبناء على ذلك لا، ليس فيه إيش تقديم أو تخصيص، ليس فيه وجه للتخصيص. فلما كان ذلك عند الحنابلة على هذا النحو نحوا إلى إيش أن السلامة من الوقوع في النهي أولى من تحصيل المستحب، فلأجل ذلك قالوا حتى المستحبات فإن نقول من أنه لا يصليها، لأن غاية ما يكون بتركها ترك للمستحب والمسنون، وإذا فعلها فإنه يكون إيش تعرض للمنهي والمحظور، لأن صلى في وقت النهي، واضح، وخالف النبي صلى الله عليه وسلم، فلأجل ذلك قالوا من أنها يعني منهي عنها حتى ولو كانت من ذوات الأسباب. نعم، فذوات الأسباب بيّن المؤلف رحمه الله تعالى ما مثالها، قال مثل تحية المسجد، سنة الوضوء، سجود التلاوة، نعم، فكلام أهل العلم كله في سنة في تحية المسجد. فبعد ذلك إيش جرى الكلام فيما يتبعها، فيقولون سنة الوضوء تفعل في غير وقت النهي، أما وقت النهي فلا. طيب حديث بلال ما توضأت في أي ساعة من ليل ونهار إلا صليت ركعتين، نعم، قالوا هذا في غير النهي لما قلنا، مع أنه إيش قد يفهم منه أنه أي وقت توضأ صلى، نعم، وسجود التلاوة كذلك قالوا أنها مستثنى، والصلاة على القبر أو الغائب، الصلاة على القبر إذا مختلفة عن الصلاة على الجنائز، فالصلاة على القبر والغائب لا تكون في واحد من الأوقات الخمسة. لماذا؟ يقولون لأن الصلاة على الوقت على القبر والغائب لا تفوت، أما الجنازة لو أتركناها تجلس ساعتين أو نحو ذلك فهذا تأخير لها ومخالفة، فلأجل ذلك قالوا من أن الصلاة على القبر أو الغائب لا تفعل في وقت النهي، فينتظر حتى يذهب ويخرج لعدم فوتها، ليست كصلاة الجنازة التي تتضرر بتأخيرها من جهات أو غيرها. نعم، قالوا وصلاة كسوف وقضاء راتبة، نعم، كذلك صلاة الكسوف، فعند الحنابلة أن صلاة الكسوف لو حصل الكسوف بعد العصر فإنه إيش لا تصلى، لأن السلامة من الوقوع في المحظور أتم عندهم من تحصيل المستحب والمأمور، المستحب المأمور، نعم. قالوا وقضاء راتبة كذلك، قضاء راتبة، وهذا الذي قلناه فبناء على ذلك بعد الفجر لا يصليها، بعد صلاة الفجر لا يصليها، استثنوا من هذا سنة الظهر بعد العصر لما ذكرنا من ورود الدليل الخاص فيها. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا إلا تحية مسجد إذا دخل حال خطبة الجمعة، فتجوز مطلقا، ومكة وغيرها في ذلك سواء.
نعم. إذن قال: ولا ينعقد النفل إن ابتدأه، يعني لو واحد أراد أن يصلي صلاة النفل في هذه الأوقات لا، لا ينعقد. لماذا؟ لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، فكأنه لم يشرع فيها وكأنه لم يبتدئها. فلأجل ذلك قالوا حتى ولو جاهلا، لأن الجهل راجع للمكلف والنهي راجع إلى الصلاة، فالصلاة لم تنعقد أصلا، فالصلاة لم تنعقد أصلا. قالوا إلا تحية مسجد إذا دخل حال الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يركعهما، فهل هذا إشارة إلى أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي في وسط النهار أم لا؟ المشهور عند الحنابلة أن وقت النهي في سائر الأيام، خلافا للشافعية. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول أن الصلاة الركعتين لمجيء الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا دخلت والإمام يخطب فصلي ركعتين، فكان على الإطلاق. لكنهم لا يقولون كما يقول الشافعية من أنه ليس، أن يوم الجمعة لا وقت نهي فيه في أثناء النهار. والخلاف في هذا طويل أيضا، ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، اللي هو هل هو مستثنى أو لا، لأنه في بعض الأحاديث إلا يوم الجمعة، وحين يقوم قائم الظهيرة إلا يوم الجمعة، واضح؟ فاختلف في ذلك بناء على هذا. فالحنابلة على العموم وأن كل الأيام سواء ولا محل للاستثناء، لكن من أو القول الثاني عند الحنابلة، وهو قول لبعض الفقهاء وانتصر له ابن تيمية وابن القيم، أن من خصائص الجمعة أنه لا وقت نهي، ويقولون أنه أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي المصلي حتى يخرج الإمام، مما يدل على أنه لا وقت نهي في ذلك. فلأجل ذلك جرى بين الفقهاء الخلاف. فالحنابلة يقولون لو صلى إذا دخل فإنما هي صلاة مستثناة مع بقاء وقت النهي، لكن خلافا للشافعية ومن ذهب إلى ذلك المذهب من الحنابلة. ثم قال: ومكة وغيرها في ذلك سواء، يعني فيما ذكرنا من أوقات النهي، خلافا للشافعية، أو إشارة إلى ما ذكرنا لكم قبل قليل من أن الشافعية يرون أن مكة لا نهي فيها باعتبار ما جاء في حديث لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي وقت من ليل أو نهار، فعندهم صلى ليست متعلقة بالطواف، وإنما هو من جاء إلى هذا البيت معتمرا فإن له أن يتزود من النوافل في كل وقت، ولا يتعلق بها حكم نهي ولا موضع يمنع من الصلاة فيها. نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.